أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل سفرائه ومبلغ رسالاته الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أعزائي المشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقي معكم وبرنامج عهد المنتظرين، شرح دعاء العهد المنسوب للإمام الصادق عليه السلام في تعجيل فرج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم بعض فقرات هذا الدعاء ووصلنا إلى هذه الفقرة ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم. نبحر معكم في هذه اللحظات في المراد من هذه الكلمات النورانية. سبق أن تحدثنا عن البحر المسجور، وهنا في مقاطع حديث الإمام، دعاء الإمام سلام الله عليه، يوجد لفظ والظل والحرور، فما المناسبة بينهما؟ يا ترى هذه الكلمة وضعت لمناسبة أم لغير مناسبة؟ فهنا السائل الداعي الذي يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يقول أن الإمام الصادق عليه السلام وضع لفظ الظل والحرور لمناسبة قد تغيب عن أذهاننا ولا نغفل عنها، كأن الإمام سلام الله عليه يقول للداعي لا تغفل عن هذه الظاهرة. هنا الإمام سلام الله عليه جعل الداعي بين الرهبة وبين الرغبة، فالرهبة حينما قال الإمام سلام الله عليه ورب البحر المسجور، والرغبة ورب الظل والحرور. فأخذنا فيما سبق في حلقة سابقة معنى البحر المسجور، وقلنا أنه البحر على معنيين، إما الممتلئ يركم بعضه على بعض، أو لا، أنه البحر المسجور الذي هو المحمي بالنيران وبجمرات، حينما ينظر إليه الإنسان حقيقة يتذكر الآخرة وما يجري في تلك الدار التي حقيقة الإنسان لا ينتظر شيء سوى رحمة المولى سبحانه وتعالى. الله يرحمنا في هذه الدنيا وفي تلك الدار التي حقيقة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهنا الإمام جعل الداعي بين أمرين، بين الرهبة وهو البحر المسجور، وبين الرغبة وهي الظل والحرور التي سوف نأتي إلى ذكرها. قيل أنه ظل الليل وسموم النهار، ومعنى لها آخر الظل والحرور، والحرور هو الجنة والنار. نأتي إلى هذا المقطع الذي استهللنا به هذه الحلقة المباركة، ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور. هنا الإمام الصادق عليه السلام حينما تلا هذه الكلمات أراد من الداعي أن يتوجه إلى المولى، إلى الخالق، إلى المدبر، إلى القيوم، إلى الحي، إلى الذي أحسن هذا الخلق خلقة، إلى هذه الظواهر الكونية. وكأنه يريد أن يقول حينما ذكر هذه الكتب التي هي كتب سماوية نزلت إلى الأرض لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أراد من الداعي أنه حينما يتوسل الداعي بهذه الكتب أراد منه أن يستذكر ويستشعر حالة أن هؤلاء الأنبياء الذين جاءوا بهذه الكتب ماذا أرادوا؟ أرادوا الهداية. فنحن حينما ندعو الإمام سلام الله عليه، الإمام المهدي عليه السلام، إنما نريد الثبات على الهداية، الثبات على الولاية، الثبات على الدين الحنيف، لا أنه فقط نحن ننتظر ولكن بدون دعاء. هذا الدعاء يبحر بنا إلى آفاق عديدة، إلى لمسات نورانية، إلى أنه حينما أدعو الإمام سلام الله عليه وينظر إلي بأنه أنا أدعو له، فهو أيضا من حيث هو، من حيث أنه سلام الله عليه في مكان ما في زمان ما وهو ينظر إلينا، لأن الإمام سلام الله عليه ليس إنسانا عاديا. الإمام أفعالنا أقوالنا ما نفعله هي حاضرة بين يديه عليه السلام. محمد ابن مسلم يقول: دخلت على الإمام الباقر عليه السلام وقال: يا محمد، أظننتم أننا لا نسمعكم ولا نراكم؟ لبئس ما ظننتم، والله نسمعكم ونراكم. للآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المؤمنون جاء تفسيرها بأنه الإمام في كل زمان هو الذي ينظر إلى أعمال أمته وإلى أعمال شيعته والذين هم في زمانه. سوف يحقق الإمام المهدي حكومة واحدة، منهاجا واحدا، دستور، حكومة واحدة، لا أنه هذه الدساتير الموجودة في شتى أصقاع العالم التي دمرت العالم حقيقة، لا نفع للعالم الحكم والقانون أو الحكم الاشتراكي أو الحكم الرأسمالي أو الحكم الفلاني، بل كل هذه الحكومات باءت بالفشل ولم تجعل للأمة وللعالم شيئا يقتدى به أو يحتذى به، بل فكرة فاشلة جاءت ضد البشرية لا لإسعاد البشرية. أما الإمام المهدي سلام الله عليه فيأتي لإسعاد البشرية، حتى يصل به الحال أن هذه الأموال التي يتقاتل عليها الآن الناس، الذي تتناحر عليها الناس، يقتل بعضهم بعضا، دولة تذهب إلى دولة وتهاجمها وفي ليل مظلم دامس تحتلها، لأجل ماذا؟ لأجل المال، لأجل الموارد النفطية، لأجل الموارد الزراعية. لكن في زمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هذا المعنى لا نجده في قاموس الدولة المهدوية، بل الأمة ستنعم بالثراء والغنى. لماذا؟ لأن الحقوق سوف توزع بالمساواة، لأن الإمام يوزع هذه الأموال على ما تقتضيه الإرادة الإلهية، الدستور القرآني، فهناك سوف تعم الخيرات والبركات. حتى أن الإمام سلام الله عليه يأتيه رجل ويقول له: أعطني مما أعطاك الله، فيحثو له، لا أنه يعطيه ألفا أو ألفين أو لا، يحثو له بحيث أنه يحمله بملابسه ويضع الإمام سلام الله عليه له الذهب والفضة. بعد ذلك يقول: أنا لما فعلت هذا؟ فيرجعه إلى الإمام، يرجعه إلى الإمام: سيد أنا لا أحتاج إليه. قال: نحن إن أعطينا لا نرجع ما أعطينا. هذا الحال وهذه السعادة وهذه القضية التي ذكرناها من نعم وافرة ومن خيرات كثيرة ينعم بها الناس، على الداعي أن يستذكر هذه المعاني ويدعو من الله أن يعجل في هذه الدولة المهدوية التي ذكرها الإمام عليه السلام. هنا لابد لنا أن ندخل في بحث آخر، وهو أنه هذه التوراة ذكرت في القرآن الكريم لعله 18 مرة ذكرها القرآن التوراة، وكذلك ذكر الإنجيل 12 مرة. فالإمام يريد أن يقول لنا أنه هذه الكتب لها أهمية بالغة. حينما أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الظواهر وبهذه الكتب، ظاهرة القسم أيها الداعي لا تغفل عنها، لأن الله سبحانه وتعالى الإمام سلام الله عليه الصادق حينما أقسم بهذه الظواهر وأقسم بهذه الكتب ماذا يريد؟ يقول: لعظمة هذا الكتاب لعظمة هذه الظاهرة، لأنها ظاهرة عظيمة، الإمام أقسم بها بحق الله سبحانه وتعالى، أقسم بالكرسي، أقسم بالبحر، أقسم بهذه الأقسام البقية، الظل، الحرور، هذه كلها لها قيمتها ولها عظمتها، وعلينا أن نتعرف على هذه العظمة، نتعرف على هذه الأسرار. هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الإمام الصادق عليه السلام في دعاء العهد أنهم بشروا بالنبي صلى الله عليه وآله، هذه نقطة أساسية يجب أن يلتفت إليها الداعي ولا يغفل عنها. وأساسا هؤلاء الأنبياء لما جاءوا إلى هذه الدنيا، إلى هذه المعمورة، يا ترى بما جاءوا؟ جاءوا بالإسلام. الكل، كل الأنبياء يدعون إلى الإسلام، الإسلام دين الله الأوحد، ولكن لكل نبي شرعة ولكل نبي منها. قد الإنسان الآن يقول أين هذا الدليل وأين ذكر؟ نقول له لو أنك راجعت ودققت القرآن الكريم مثلا في سورة يونس في الآية 72 على لسان النبي نوح، ماذا يقول النبي نوح؟ وأمرت أن أكون من المسلمين، إذن هو يدعو إلى الإسلام. كذلك لسان النبي إبراهيم عليه السلام، ولكن كان حنيفا مسلما، ووصى بها إبراهيم بنيه إلى أن يقول فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني يدعون إلى الإسلام. إلى الإسلام، أي إسلام هذا؟ إسلام المحمدي الأصيل. وكذلك على لسان النبي موسى عليه السلام فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، موسى يقول لأصحابه يعني توكلوا على الله إن كنتم مسلمين، هذه أيضا في سورة يونس في الآية 84. وكذلك النبي سليمان حينما قال وأتوني مسلمين، حينما بعث برسالة إلى الملكة بلقيس، ماذا كان ختام الرسالة؟ وأتوني مسلمين، إذن هو يدعو إلى الإسلام الحنيف. هنا نأتي إلى المبشرات، هذه الكتب بشرت بالنبي، هذه الكتب بشرت بالخاتم صلى الله عليه وآله. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، في مجمع البيان في الجزء الأول في الآية، في الآية 53 سورة البقرة، لكي تهتدوا بما في التوراة من البشارة للنبي محمد صلى الله عليه وآله. إذن هذه الكتب كانت تمهد إلى النبي صلى الله عليه وآله. وألفت نظر الأخ الداعي، هذا الكتاب الخاتم، كتاب النبي صلى الله عليه وآله، القرآن الكريم، جاءت قبله كتب ورسل ليمهدوا للنبي صلى الله عليه وآله، وإلا الله يقدر يخليه أول كتاب، ليش؟ لماذا جعله آخر الكتب؟ حتى يبشر به الكتب والديانات التي تأتي قبله. وكذلك في سورة الصف في الآية 6 ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. إذن هذه الكتب صدرها الإمام الصادق عليه السلام حتى يلفت أنظارنا إلى ما فيها من الكرامة ومن السعادة ومن البشارة لنبينا الخاتم صلى الله عليه وآله. طبعا ليس مجلس تحقيق، وإنما ألفت نظر الأخوة حتى يراجعوا هذه المصادر في بشارات الأنبياء لنبينا صلى الله عليه وآله، ولما دعا به الإمام الصادق عليه السلام وجعلنا أنه نتصل عن قريب في معنى هذه الكتب، ولماذا جاء الإمام سلام الله عليه بهذه الكتب المبشرة للنبي صلى الله عليه وآله. ثم أن هذه الكتب الكريمة، هؤلاء الأنبياء الذين جاءوا بهذه الكتب، علينا أن نستذكر ونستحضر أنهم جاءوا لهداية الناس، وهذه الهداية ليست هداية طبعا جاءت عن فراغ، وإنما بعد معاناة، حتى بعض هؤلاء الأنبياء قتلوا، بعض هذه الأنبياء نشروا بالمناشير، بعض هؤلاء الأنبياء عذبوا، بعض هؤلاء الأنبياء يقتل منهم في اليوم والليلة لعله أكثر من 70 نبي. إذن هنا نستحضر هذه الفكرة وهذا المعنى للداعي، أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو وارث هؤلاء الأنبياء، هو ممثل هؤلاء الأنبياء، لأنه وارث آدم ووارث نوح ووارث إبراهيم ووارث موسى ووارث عيسى ووارث النبي محمد صلى الله عليه وآله. الإمام يريد منا أن نلتفت أن هذا الإمام الذي نحن ندعو له بهذا الدعاء، دعاء العهد، وهذه الكتب التي ذكرها الإمام الصادق عليه السلام، إنما ممثلها، إنما الذي سوف يمثل هذا الخط الإلهي، خط التوحيد من آدم إلى الخاتم، هو الإمام المهدي الذي يحقق حلم هؤلاء الأنبياء الذين جاءوا لسعادة البشرية. ولكن هناك تيارات وهناك فرق وقفت أمام هداية هؤلاء الأنبياء ولم يحققوا العدل الإلهي، لكن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أمام تيارات عظيمة، أمام كفر حقيقة، الآن يجتمع لقتال الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. وسيكون قتال الإمام وحرب الإمام غير حرب الأنبياء الذين كانوا في تلك الأزمنة التي كانت أزمنة حقيقة، أزمنة صعبة جدا للغاية. النبي كان حقيقة يتعرض إلى شتى المؤامرات والاختيالات من قبل أعداء الدين، كل نبي في زمانه كان يتعرض إلى هذه المحاولات البائسة، ولكن الإمام المهدي سلام الله عليه سوف يكون بأبي هو وأمي جيشه جيشا عظيما، ويقاتل هؤلاء الذين هم خط الكفر والنفاق. وقتاله عليه السلام طبعا في روايات وفي أحاديث لا يسع المقام أن نذكر قتال الإمام أو كذا، لأننا نلتزم بالحلقة وما يطلب منا، أنه نحاول أن نبين هذه الكلمات وهذه المعاني التي جاءت في دعاء العهد. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمة إمام زماننا، ويجعلنا من الذين ينتظرونه بخير وعافية. حتى ألتقي معكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.